حادينا
وانفضوا عنا غبارا ظل يعمينا
فنهضتنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، سلام إليكم منا تحمله محبتنا وشوقنا للقائكم مجددا عبر هذا البرنامج دروب النهضة. أرحب بفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، مرحبا أهلا وسهلا، ونرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين الكرام. وكما عودناكم في بداية كل حلقة، لابد أنه إحنا نعود خطوات بسيطة إلى الوراء حتى نرتب أفكارنا تسلسليا ثم ننطلق مع بعضنا. كنا قد تحدثنا في الحلقات الماضية حول المحطة الثانية، محطة ثقافة، عفوا، الدرب الثاني، درب ثقافة النهضة. وذكرنا في درب ثقافة النهضة محطتين تحدثنا عنهما. المحطة الأولى كان عنوانها مفاهيم وتعريفات، والمحطة الثانية كان عنوانها إضاءات على طريق النهضة. الإضاءات كانت كثيرة، فتحدثنا حتى الحلقة الماضية عن 7 إضاءات تفضل بها فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، ولعلنا نستعرضها سويا إن شاء الله تعالى ونشاهدها سويا مرة أخرى. وكما تشاهدونها الآن ربما على الشاشة، نستعرضها نقطة وإضاءة إضاءة. الإضاءة الأولى اللي تحدثنا عنها أنه لا يمكن إحداث نهضة في بيئتنا الإسلامية بعيدا عن الثقافة الإسلامية. ثم كانت الإضاءة الثانية الرفاهية ليست هدفا وإنما وسيلة لتوفير الشروط الضرورية للنهضة. المحطة الثالثة، إذا لم يكن لك روح عصر كانت لك كل شروره. ثم انتقلنا للإضاءة الرابعة التي تحدثت فيها فضيلة الدكتور حول أنه من المهم المحاولة وليس النتائج. ثم لا يغلق باب إلا ويفتح باب آخر، وفي كل جدار باب يمكن أن ينفتح. وصلنا إلى المحطة السابعة، وكانت آخر محطة تحدثنا عنها، التحدي الذي يواجهنا هو تحقيق مصالحنا في إطار مبادئنا. ثم المحطة التي تليها والمحطة التي ختمنا بها حديثنا في الحلقة الماضية، من المهم أن نبني كل نظمنا على أنها نظم قابلة للمراجعة والتجديد. واليوم نحن معكم من جديد، فأهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. كثيرا ما نسمع كلمة طنانة طنانة تقول نحن نريد أن ننهض بأمتنا، نبذل الكثير، نعمل كثيرا، جهود لا محدودة، ولكن المسؤول عما نحن فيه ليس نحن. بمعنى آخر، لو تركونا وشأننا وتركونا من المؤامرات وتركونا من الأمم من حولنا تعادينا وتحوك لنا الخطط والمؤامرات وينصبوا لنا الشباك، إذا لو تركونا وشأننا لتغير حالنا ونهضنا. فما تعليقكم على هذه الفكرة أو ما يمكن أن يسميه البعض عقلية المؤامرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرحب معك أيضا بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يعيننا على أن نقدم في هذا البرنامج ما يشكل إضاءة في طريق طويل، أو يزيل حجرة صغيرة من طريق إخواننا المسلمين.
نعم، اللهم آمين.
يعني دائما حتى نكون موضوعيين، هناك تحديات تواجهنا داخلية وهناك تحديات خارجية. يعني الذي يقول لا يتركنا الآخرون أن نفعل ما نريد، هذا الكلام على إطلاقه ليس بصواب. والذين يقولون نحن نملك كل شؤوننا ولو أصلحنا أنفسنا فإن الآخرين لن يؤثروا علينا ولن يقفوا في طريقنا، هذا أيضا ليس بصحيح.
جميل.
يعني هذه هي طبائع الأشياء. في نقطة مهمة تغيب عن الأذهان. نحن دائما ننظر إلى الأشياء مبتوتة عن علاقاتها. يعني نتصور القضايا وكأنها جزر معزولة، وبالتالي لا نتصور التأثير الذي يأتينا من خلال العلاقات مع الآخرين. بينما حقيقة الأمر كثير من خصائص الأشياء، كثير من الميزات، كثير من الأزمات تأتي عبر العلاقات مع الآخرين. وهذه العلاقات قد تكون بين زوج وزوجة، قد تكون بين ابن وأبيه، بين طالب وأستاذه، بين عامل ومدير مصنعه، بين بين فرد من أفراد الناس وحاكمه. يعني لا يمكن لأحد أن يقول أنا أستطيع أن أتحكم بشأني بشكل كامل ولا يستطيع أحد أن يؤثر فيه. هذا غير منطقي وغير صحيح. الآن العولمة ماذا تصنع؟ العولمة تحاول إلغاء الحدود والفواصل بين ما كان يسمى الداخل والخارج.
جميل.
أنه الآن ما في شيء اسمه داخل وخارج. وأنت الآن في نفس اللحظة يسمعك أناس عندك في الداخل ويسمعونك أناس على بعد آلاف الأميال.
نعم.
لم يعد هناك دولة تستطيع أن تقول لنا مصالحنا الخاصة ونغض الطرف عن مصالح العالم. هذا غير ممكن الآن. فثورة الاتصالات وثورة البث المباشر والتقنيات الحديثة خلطت الداخل بالخارج، يعني صار الناس أشبه ما يكونون بخلاطة كبيرة. هذه نقطة مهمة يجب أن نفهمها قبل أن ننظر لأي شيء آخر. ليس هناك جزر معزولة، لا على مستوى الأفراد، لا على مستوى الجماعات، لا على مستوى الأسر، لا على مستوى المجتمعات، لا على مستوى الحكومات. لا يمكن لأحد يقول نحن لا يمكن أن نتأثر بغيرنا، أو نحن متحكمون بشؤوننا بشكل كامل.
جميل.
هذا شيء انتهى.
ممتاز.
هذه نقطة أولى أساسية في القضية.
جميل.
لكن النقطة الثانية التي يجب أن يعني أيضا نشير إليها هي قضية إنه هل الداخل، يعني هل التحديات التي يواجهها الناس، هل هذه التحديات معظمها يأتي من الآخر أم من الذات؟ وأنا أريد هنا أن أعرف الآخر. يعني الآخر أحيانا نحن لما نطلق الآخر على مستوى الأمة لأسباب تاريخية وأسباب عقائدية،
نعم،
الآخر يطلق على الغرب.
جميل.
الآخر دائما يطلق على، لكن الحقيقة في حديث النهضة الآخر، نعم، ليس هو الغرب فقط. الآخر يعني الزوجة بالنسبة لزوجها هي آخر، يمكن، نعم، أن تكون مصدرا لإسعاده، ويمكن أن تكون مصدرا لنجاحه، ويمكن أن تكون مصدرا لإخفاقه وشقائه. والرجل يمكن أن يفعل مثل هذا مع زوجته.
جميل.
الابن بالنسبة لأبيه يقوم بهذا الدور، والأب يقوم أيضا هذا الدور.
نعم.
الأستاذ يقوم بهذا الدور، والطالب يقوم بهذا الدور. يعني الآخر لما تأتي أنت إلى دائرة الآخر ليست دائرة واحدة، هي دوائر كثيرة.
نعم.
هي دوائر كثيرة. السؤال هو إذا كان هذا هو تعريف الآخر، هل مصادر التحدي للفرد المسلم، أولا قبل أن نتحدث عن الأمة، هل مصادر التحدي للفرد المسلم هي من ذاته أولا أم هي من محيطه، هي من الآخرين البعيدين عنه 1000 ميل أو 10,000 ميل؟ يعني هي من أين يأتي التحدي الأساسي؟ أمة الإسلام، هل التحدي الأساسي الذي تواجهه يأتي من, 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 من داخلها؟
نعم.
من واقعها؟
جميل.
من عاداتها، من تقاليدها، من أفكارها، من سياساتها، أم يأتي من الآخرين الذين يعيشون خارج حدودها؟
جميل.
هذا هو السؤال، هذا هو السؤال الجوهري الذي يجب أن نجيب عليه.
نعم. جميل.
في تصوري، في نظري، أن معظم التحديات للأفراد وللأسر وللمؤسسات وللشركات، معظم التحديات تأتي من الداخل. ليست هي تحديات خارجية.
جميل.
لماذا هذا الكلام؟ دائما الآخرون حتى يؤثروا عليك يشكون من شيء، يشكون من قصور الوسائل. من قصور الوسائل، يعني لو أن الآن أصحاب فضائية قالوا نحن نريد أن نوصل فكرة معينة إلى كل العالم،
نعم،
سواء كانت شريرة أو خيرة.
جميل.
نحن هذه الفكرة لن نترك بيتا من البيوت إلا وسنجعل هذه الفكرة تدخل إليه. طيب. جميل.
نعم.
هنا لما يأتي للتنفيذ سيجد أن عنده مشكلة أساسية، وهي قصور الوسيلة.
لا توجد إمكانات.
طيب إنسان ما عنده تلفاز، كيف توصل إليه هذه الفكرة وأنت وسيلتك فضائية؟ إنسان ما عنده اشتراك في فضائيتك، يعني فضائيتك لا تظهر عنده. إنسان فضائيتك عندها لكن هو ينهى أولاده عن أن يفتحوا عليها. إذن كيف ستصل فكرتك إليه؟ لن تستطيع أن تصل. هذه هي المشكلة. لما يأتي الآخرون ليؤثروا في حياتك مهما كانوا أقوياء مهما كانت عزيمتهم ماضية سيشعرون أن وسائلهم قاصرة.
جميل.
لذلك الآخرون لا يستطيعون أبدا. إنسان سيء، إنسان مدمر، إنسان محطم، إنسان مفلس، إنسان عنده كل المشكلات أبدا. أقول لا يستطيع الآخرون أن يفعلوا به أسوأ مما يفعله بنفسه.
جميل.
ما يفعله بنفسه هو أسوأ بكثير مما يمكن أن يفعله له الآخرون. لماذا؟ لشيء جوهري، وهو أن الآخرين لا يملكون الوسائل الكافية لتغييره وللتأثير عليه.
جميل. دكتور عبد الكريم حفظك الله، أنا أريد أن أرتب النقاط حتى أنتقل إلى نقطة جوهرية مهمة ذكرت في بداية هذا الطرح، عقلية المؤامرة أو ما يدور حول ذلك. ذكرت أنه نحن لا نؤمن أن هناك جزر معزولة، لابد أن يكون هناك اتصال مع الآخرين، ثم ولكنك علقت على نقطة مهمة أنه الآخر ليس هو الغرب كما يتبادر إلى الذهن تلقائيا، دائرة الآخر ليست دائرة واحدة وإنما دوائر كثيرة كما تفضلت. ثم ذكرت نقطة مهمة أنه هل مصدر التحدي للأمة الإسلامية من الداخل أم من الخارج، ثم أوضحت بأن معظم التحديات تأتي من الداخل. القضية اللي إحنا نعايشها الآن نريد أن نحول هذه الفكرة السلبية، الشخص الذي علق المسؤولية على شماعة التحديات واعتقد أن التحديات هو أصلا لم يفكر من الداخل أو من الخارج، لكن هو وجد أنه من الأسهل أن يعلقها على التحديات اللي تأتي من الخارج. الآن كيف يمكن أن نحول تفكير هذا الإنسان برؤية واضحة بأفكار عملية بأساليب، وأن نقول له مثلا انظر لإمكاناتك وانظر هل بإمكانها أن تنهض لمواجهة مشكلتك بغض النظر عن عقدة التحديات الخارجية.
أفضل طريقة هي أن ننظر إلى الواقع. دعنا قبل أن ننظر إلى الواقع ننظر إلى التاريخ.
جميل.
أمة الإسلام حينما أخذت الأحوال تسوء في أيام الأمويين وفي أيام العباسيين وقبل سقوط بغداد، حين تحولت الخلافة أو الدولة العباسية إلى شكل خالي من المضمون، وتحولت الإمبراطورية العباسية تحولت إلى دويلات صغيرة مفككة وأحيانا متقاتلة ومتناحرة.
جميل.
من الذي فعل هذا؟ هل فعله الفرس مثلا كحضارة فارسية كانت موجودة؟ لا. هل فعله الرومان؟ لا. هل فعله الصينيون؟ لا. هل فعله الهنود؟ لا. كثير من هذه المناطق كانت ضمن نفوذ الدولة الإسلامية وقتها.
جميل.
الذي حصل وقتها ذلك التراجع الذي حصل وقبله تراجعات على مستويات مختلفة حصلت.
جميل.
هذه التراجعات التي حصلت لو نظرنا إلى التاريخ لوجدنا أنها بسبب الأخطاء والخطايا الداخلية.
إذن من الداخل وليست من الخارج.
أخطاء وخطايا.
نعم.
هو نوع من التحلل الذاتي.
جميل.
يعني لما إنسان يبلغ 90 من عمره في حالة شيخوخة.
نعم.
كلها بسبب عدم قدرة البدن على التكيف مع البيئة، مع الرواسب الجديدة والمؤثرات الجديدة. البدن صار قاصرا عن تجديد نفسه وعن التكيف، وليس هذا يعود إلى الجراثيم أو الميكروبات الموجودة في البيئة. وهكذا المشكلة هي داخلية. الآن حتى يعني نحن نريد أن نركز على هذه النقطة، لأنني أنا ما كنت في مجلس من المجالس إلا وقال كما تفضلت قبل قليل لو تركونا وحدنا فنحن بألف خير.
أحسنت.
أنا أعتقد أن هذا الكلام ليس بصحيح. يعني قبل أن تبدأ ثورة الاتصالات، يعني قبل 400 سنة ولا 500 سنة لما كانت الدولة العثمانية قائمة.
نعم.
وكانت هي تفتح في أوروبا، كانت هي يعني تغزو ولا تغزى.
جميل.
تغزو ولا تغزى. في هذه الحالة هل نحن كنا بألف خير؟ كانت هناك أمية قد بسطت أروقتها وأجنحتها، وهناك كان في تخلف تقني وفي تخلف اقتصادي وفي مجاعات وفي أمور. هذه ما جاءت من الآخرين. الآن دعنا خلي كل واحد منا، وأنا خلي يعني نحن نحتاج في تحريك واقعنا وفي تطوير مسيرتنا نحن بحاجة إلى أن الصدق مع النفس.
جميل.
والصدق مع الله سبحانه وتعالى. أن نقف وقف الصدق. إذا لم نكن قادرين على أن نكون صادقين مع الله تعالى وصادقين مع أنفسنا لن نستطيع أن نفعل أي شيء. دعونا الآن ننظر. شخص لا يقرأ القرآن، لا يفتح القرآن، مسلم لا يفتح القرآن في الشهر مرة.
نعم.
ما علاقة الغرب بهذه القضية؟
أحسنت.
شخص مثقف أو خريج جامعي وهو من 5 سنوات ما اشترى كتابا ولا أنهى كتابا.
أحسنت.
ما علاقة الغرب بهذه القضية؟
دكتور.
شخص لا يستيقظ إلى صلاة الفجر ولا يوقظ أهله. شخص يتكلم في بيته بكلام بذيء.
دكتور عفوا.
شخص لا يتقن عمله. ما علاقة الآخرين بهذه القضية؟
أنت الآن تريد أن تحول النظرة إلى الداخل. وكأنك تريد أن تصل إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تم حديثه وقال ولكنكم غثاء كغثاء السيل. النظرة إلى الداخل هي علاج أو نوع من العلاج أو تنطلق من محور العلاج اللي نريد أن نصل إليه. فدعنا نصل إليه إذن بما أنك وصلت إلى هذه النقطة. حتى نعالج هذه الفكرة، هل من المناسب أن نقول لابد أن نقوم بعملية تقويم داخلي أو أن نعيد المسؤولية إلى ذات الفرد؟ وهذا يعالج فكرة لدى بعض الناس حول برنامج دروب النهضة أصلا، أنه يخاطب مؤسسات كبرى ويخاطب جهات، وإنما هو يخاطب أيضا أشخاص أفراد كما تفضلت وتتفضل دائما بأن تقول أنه دروب النهضة نحن نريد من خلاله أن نرتقي أيضا بالفرد وننهض به، أليس كذلك؟ فلعلك تسلط الضوء على مسؤولية الفرد تجاه هذه الفكرة.
يعني نحن في البداية ما نفينا قضية التأثير الخارجي.
جميل.
لكن ماذا نعطي للتأثير الخارجي؟ أنا شخصيا حسب نظري ما أعطيه من أكثر من 10-15%.
وسنعود إليه.
ونعود إليه ممكن. نعم. إن شاء. لكن يبقى القضية قضية القصور الداخلي.
جميل.
أنا أرجو أن نتبع وسيلة عملية في حياتنا الخاصة. دعني أسأل نفسي في كل يوم أو أحاول أن أكرر على نفسي هذا السؤال يوميا مرات عديدة، ويحاول كل أحد واحد من الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات أن يكرر أيضا على نفسه هذا السؤال.
جميل.
ما الشيء الجيد الذي في إمكاني أن أفعله الآن لكنني لا أفعله؟
ممتاز.
يعني أنا أريد ألا نرى المستحيل، أنا أريد أن نرى الممكن. أنا جالس الآن ما عندي عمل، طيب والله أنا في هذه الساعة بإمكاني أن أقرأ جزءا من القرآن، بإمكاني في هذه الساعة أن أفتح كتابا وأقرأ 30 صفحة، بإمكاني في هذه الساعة خلال 10 دقائق أن أتصل بأحد الأصدقاء الذي جفوته وجفاني من 2 سنين وهو أخ حبيب.
جميل.
أسأل عن حالي.
أحسنت.
بإمكاني الآن أن أذهب لزيارة عمتي أو خالتي التي أنا من 3 أشهر ما قمت ببرها.
أحسنت. جميل.
لو أننا سألنا أنفسنا هذا السؤال لوجدنا أن لدينا أشياء كثيرة ممكنة جيدة ومطلوبة وخيرة ويجب أن نقوم بها لكننا لا نقوم بها. طب لماذا لا نقوم بها؟ ليس لأن الآخرين يمنعوننا منها، لا، ولكن لأننا نحن إما يسيطر علينا الكسل أو لأننا غير مهتمين، غير منتبهين، غير واعين للقضية. أيضا لنسأل أنفسنا السؤال نفسه في اتجاه آخر. طيب أنا الآن عندي، وكل واحد منا يعاني من هذا، عندي بعض عادات سيئة، عادات سيئة في عبادتي، في اتصالي بالآخرين، في برنامجي اليومي، في حديثي، في يعني في قصور.
جميل.
في قصور. طب أنا دعني أيضا أسأل نفسي هذا السؤال، طب ما هو الشيء الذي أنا الآن خلال 3 أشهر إذا 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 إذا, إذا, إذا ركزت وعي بإمكاني أن أتخلص منه؟
أحسنت.
عادة معينة سيئة.
يعني نغير العادات السيئة.
نغير العادات السيئة. ستنظر أنت إذا اتبعت هذا الأسلوب أن أكثر من 90% من المشكلات التي نعاني منها بسبب أنفسنا نحن وليس بسبب أن الآخرين يجبروننا عليها.
جميل.
وستجد أن كثيرا من الفرص التي تفوتنا وكثيرا من الواجبات التي نقصر فيها هي أيضا بسبب أننا لا نقوم بها، لا يمنعنا منها أحد.
أحسنت.
التدخين على سبيل المثال تضاعف خلال 10 سنوات الماضية بين المراهقين لدينا أضعاف كثيرة.
نعم.
مع أن أسعار التدخين ارتفعت، أسعار الدخان ارتفعت. أحسن. يعني الآخر اللي هو متهم دائما هو ما قدم لك الدخان هدية مجانية وصار المراهقون يجدون المغريات ويشربون الدخان لأنه مجاني. هو رفع سعره أكثر من ضعف وازداد التدخين.
نعم.
إذن القضية ما هي قضية إنه الآخر والله هو يحفر لنا الحفر لنقع فيها، لا، الحفر نحن نحفرها لأنفسنا بأيدينا، لا يحفرها لنا الآخرون. فأنا أريد إنه نحن نشعر بهذا الشعور، نشعر إنه الأساس هو، يعني كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
أحسن،
هذا نص صريح.
جميل جدا. التغيير كما تفضلت به لابد أن ننظر إليه نظرة مهمة حتى نرتب نقاطنا، أنه حتى فعلا نتحمل مسؤولية الواقع وننظر إليه نظرة صحيحة وسليمة، لابد أنه إحنا ننظر إلى الممكن، وهذه كلمة جميلة تفضلت بها دكتور، ننظر إلى الممكن وليس إلى المستحيل، أو دائما نتساءل دائما ما الشيء الذي يمكن أن نفعله الآن، ثم ننطلق إلى عاداتنا السيئة ونغيرها. دكتور عبد الكريم، بالرغم من ذلك يمكن أن نقول أنه عدم تحملنا للمسؤولية أو عدم الرغبة في تحمل مسؤولية ما نحن فيه يجعلنا نلقي بها على عواتق أي شيء من حولنا وحوالينا. الجدية تجاه العمل للنهضة بهذه الأمة هي قضية السلوكيات، هي فيها أخطاء كثيرة، لكن الهم الداخلي الجدية. بعض الناس وجدوا أنه من السهل جدا عليهم أن يتحدثوا، أن يشتغلوا بتفاصيل حياتهم ومعيشتهم، والأمة الإسلامية المسؤول عنها العوامل الخارجية أو حتى الداخلية، لكن أنا كشخص ربما يكون عندي أخطاء وأريد أن أغير، متى سأبدأ؟ هناك نقطة اللي هي تتعلق بالرغبة أو الدافع الشخصي، هل يمكن أن نسلط الضوء على ذلك؟
يعني أنا أنظر أن هناك شيئين أساسيين في عملية أي تغيير وأي تطوير، هما الهمة والاهتمام.
جميل.
الاهتمام هي قضية جوهرية جدا، وللأسف يعني نحن الآن لا نشك أننا نعاني من تخلف تقني ومن تخلف عمراني وشيء من التخلف الاجتماعي ومن تخلف علمي وتخلف مؤسساتي، يعني في تخلف لا شك فيه، لكن للأسف الشديد لا نستطيع إدراك بشكل جيد الفواتير أو الضرائب التي ندفعها نتيجة التخلف.
جميل.
التخلف نفسه، ولأنه أنا أشعر أننا في الساحة الإسلامية بشكل خاص وفي الساحة العربية بشكل عام، يعني وفي ساحة الصحوة خليني أقول، ما قمنا بتشريح كافي لقضية التخلف، ما شرحنا هذه القضية.
جميل.
ولذلك نحن نعاني من التخلف ونعاني من أشياء كثيرة ولا نعرف أن التخلف هو السبب في وجود هذه الأشياء.
جميل.
دائما حالة التخلف توجد لدى الناس نفسية لا شيء يهم. لا شيء يهم، يعني الآن لما الناس بيكونوا في بيئة متقدمة بيصيروا بيهتموا بالتفاصيل.
أحسنت.
بالتفاصيل الدقيقة، المطعم الذي تدخله يهتم بالتفاصيل، والمدرسة التي تدخلها تهتم بالتفاصيل، والمسجد لما بنوه ورتبوا الألوان فيه ونظموه واهتموا بالتفاصيل، في كل مكان يكون هناك اهتمام بالتفاصيل. حتى الفرد الذي يعيش في بيئة متحضرة وبيئة متقدمة، حتى الفرد في حياته الشخصية يهتم بالتفاصيل. في حالة التخلف لا يكون هناك اهتمام بأي شيء، يعني أنت ما تنظر إليه على أنه مشكلة أو على أنه كارثة.
نعم.
ينظر إليه الناس في حالة التخلف، ينظرون إليه على أنه قضية بسيطة، ونحن لدينا أولويات كثيرة يجب أن نعالجها. يعني لما تدخل إلى بلد أفريقي يقول والله غريب ما عندكم جامعة، هذا مو معقول. قل لك يا أخي أنت استغرب أنه نحن ما عندنا ابتدائية قبل.
الله. نعم.
فالأول أول خلينا نوجد الابتدائية وبعدين تحدث عن الجامعة. أيوة.
مواصلة للحديث إن شاء الله تعالى دكتور، سوف نتابع الفكرة الجميلة التي تتحدث بها. أستأذنك مضطرا لذلك لأنه الآن نحن عندنا وقت فاصل، أستأذن المشاهد الكريم ونعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
Thank you.
أعزائي المشاهدين إخواني وأخواتي، عدنا لكم مجددا نواصل حديثنا معكم بإذن الله تعالى مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. مرحبا دكتور. بعد الفاصل أنا قطعت حديثك وأنت تقول أنه في أفريقيا تقولون ما عندكم جامعات، فقالوا إحنا ما عندنا ابتدائية بعدين يسألون على الجامعة.
نعم. تفضل دكتور. هي قضية الاهتمام أنه لما الناس بيكونوا في حالة تخلف يفقدون قضية الاهتمام ويصبح الشعار لا شيء يهم، والحجة دائما أنه ما تتحدث عنه أنت لدينا أسبقيات وأولويات علينا أن نهتم بها أولا. إذن جزء من مسيرة أو جزء من خطة الخروج من التخلف أن نزيد قضية الاهتمام لدينا، وأن نتحدث كما يقولون نتحدث في التفاصيل نتحدث في الجزئيات، أن هذه القضية الآن كيف نرتقي في التعليم، كيف نرتقي بالتربية، كيف نرتقي بالسياسة، كيف نرتقي بالأخلاق، كيف نرتقي بالصناعة، يعني يصير في دائما الحديث في القضايا التفصيلية، ونتخذ مثل هذا منهج تربوي يعني حتى في البيوت.
نعم.
حتى في البيوت يصير الأبوان يتذاكرا مع بعضهما كيف نرتقي بهذا البيت وكيف نعالج القضية الصغيرة الفلانية. هذه قضية الاهتمام هي قضية جوهرية. القضية الثانية هي قضية الهمة.
جميل.
يعني واحد قال كلمة جميلة، قال الإنسان ليس ضئيلا
جميل.
ولكنه كسول إلى حد بعيد.
ممتاز.
ما هو قليل. ربي جل وعلا أعطانا إمكانات هائلة، قدرات هائلة، لكن نحن لا نستفيد. يعني حتى بعض الدراسات تقول أنه ما تم استخدامه إلى الآن من العقل لا يزيد عن 1% من طاقات العقل، ما تم استخدامه لا يزيد على 1%، ولذلك يقولون العقل هو أشبه بعملاق نائم. وأنا أقول الإنسان المسلم الآن هو أشبه بعملاق نائم، لديه إمكانات هائلة على صعيده الشخصي، على صعيده الاجتماعي، على صعيد العمل، صعيد كسب الرزق، صعيد الدعوة، لديه إمكانات هائلة، ولكنه إنسان مكبل. بماذا مكبل؟ أحيانا بالأوهام، بالقصور الذاتي، بالرؤى المغلوطة، بتوهم أعداء ليسوا موجودين. أحسن. بتوهم حواجز ليست موجودة.
نعم.
هو يعاني من مشكلة. أحسن. هذه المشكلة هو لم يستيقظ لأن هناك أشياء منعته من الاستيقاظ.
صدق.
لما واحد يستغرق في نوم 20-30 ساعة الوضع ما هو طبيعي.
صدق.
معناها الأصل أن يستيقظ. طب لماذا لم يستيقظ؟ هناك أشياء منعته، ربما مغمى عليه، ربما ماخذ منوم. إذن في شيء معين منعه من الاستيقاظ، وعلى العلماء والمفكرين والخبراء أن يفتشوا عن هذا الشيء يجعل هذا الإنسان المسلم يغط في سبات عميق ولا يستيقظ، وينشر الوعي، ينشر الوعي بأسباب هذا النوم الطويل.
شكرا لك دكتور على هذه الملحوظة. أنا أريد أن ألخص ما تفضلت به وأن نضع إضاءة كما تعودنا. نضع إضاءة المشاهد الكريم، وربما الأستاذ الفاضل المخرج يسمعني فيحاول أيضا يستعرضها على الشاشة، هذه الإضاءة بكتابة سريعة على الشاشة. الإضاءة تقول أنه التحديات التي تواجه الأمم هي دائما داخلية.
نعم.
التحديات التي تواجه الأمم هي دائما
يعني لو أضفنا إلى صفة جميلة خلينا نقول حتى نكون متوازنين خلينا نقول التحديات الكبرى.
جميل.
يعني أكبر التحديات التي تواجه الأمم.
نعم.
هي دائما تحديات داخلية.
جميل جميل.
يعني الآن أنا مثلا الولايات المتحدة الأمريكية هي ما بتواجه تحدي حقيقي من خارجي من أي جهة، هي تحدياتها داخلية.
جميل.
الآن ما في جهة تقف أمامها يعني بصدق وبجدية وبقوة، ما في، لكن تحدياتها من أين تنبع؟ تنبع من الداخل.
من الداخل. أحسن.
وهذا ما يكتب فيه حكماؤها ومفكروها وكتابها أنه نحن نعاني الآن من تغير روح أمريكا أو عقل أمريكا أو توجه أمريكا.
نعم.
أيضا الأمة الإسلامية، أيضا الأمة الإسلامية إذا دققت النظر فمعظم تحدياتها هي تأتي من الداخل، وهناك تحديات.
نعم. ولكن هناك تحديات من الخارج، وأذكر أنا كتبت عندي أثناء حديثك قلت أنه التحديات الخارجية ربما تعطيها 10-15%. إذن هي موجودة.
قطعاً.
نريد أن نسلط عليها الضوء، ثم سأنتقل إلى نقطة حساسة جدا ستروق لك يا دكتور عبد الكريم بكار، لكن أريد أن تسلط الضوء سريعا على ماهية التحديات الخارجية اللي أعطيتها من 10-15%.
نعم. نحن في وضع ضعيف، وغيرنا في وضع القوي. تذكر نحن استعرضنا نقطة في إحدى الحلقات السابقة وربما أشرنا إليها نحن في لما استعرضنا النقاط هنا.
نعم.
إذا لم يكن لك روح وعصر
كانت
لك كل شروري.
نعم.
ما دمت أخي في موقع الضعيف فعليك أن تتوقع دائما أن غيرك سيخطط لك وأن عليك أن تصرف جهدك وقوتك وكثيرا من عملك في أن تتلافى ألا تقع في فخاخه وألا تقع في شباكه. يعني الآن أنت مضطر دائما أن ترسل أبنائك إلى الخارج إلى الجامعات المرموقة لأنه ما عندك في العالم الإسلامي العدد الكافي من الجامعات الجيدة، وهذا مع التفاؤل، يعني هذا التعبير مني مع التفاؤل. يعني خرج تصنيف لأفضل 500 جامعة في العالم، ما فيها ولا جامعة عربية، ما عندنا ولا جامعة عربية هي الأفضل بين 500 جامعة في العالم. فأنت في هذه الحالة، ونحن نشكل العرب يعني عددنا مثل الأمريكان حدود 3% من سكان العالم تقريبا، ما عندنا ولا جامعة هي مصنفة في العالم ضمن 500 جامعة مرموقة. فأنت إذا مضطر باستمرار أن تبعث أبنائك إلى الخارج، طيب أنت ترسلهم، هل تضمن ما الذي سيجري لهم هناك؟ لا تضمن. هل سيتغير العقل؟ ستتغير العقيدة؟ سيتغير السلوك؟ هل سيبقى هناك أنت تربي وترسل إلى هناك ويبقى هناك ويصبح إنجازه لصالح الآخرين؟ أنت لا تضمن هذا، أنت ترسل فقط، أنت مضطر إلى هذا الإرسال لأنك ما قمت بالخطوة التي يجب أن تقوم بها، وهي أن تتعاون الدول الإسلامية لإنشاء جامعات ممتازة يدرس فيها أبناء المسلمين.
جميل.
وتأخذ رسوم عالية، ما في مشكل.
أحسنت.
ما في مشكل، لكن ما عندنا الإرادة، نحن إرادة التغيير، إرادة التطوير، إرادة البناء، نحن نفقد الإرادة. أنت الآن تعاني من تخلف تقني.
نعم.
هذا يجعل أنه أنت باستمرار بحاجة إلى تقنية الآخرين، وأنت باستمرار تعمل لتقلد، هذا إن استطعت أن تقلد.
نعم.
يعني الصين الآن تقلد، نحن ما بلغنا مرحلة الصين في التقليد، نحن لا نستطيع أن نقلد، نحن كما قال أحدهم نستورد صناديق مغلقة ونتعلم الآن كيف نفتحها، أكثر من هيك ما عندنا إمكانية. مرة أنا ألقيت محاضرة عن التحدي الحضاري الذي يواجه المسلمين، فأحد الإخوة قال لي أنت قسوت على العرب والمسلمين في محاضرتك. ونحن من قال ما عندنا؟ انظر إلى هذا الصوف الذي ألبسه، كان يلبس ثوب صوف، كنا في الشتاء، فهذا الصوف الذي ألبسه هذا صوف يضاهي الصوف الإنجليزي، فكيف نحن ما عندنا؟ فأنا لفت نظره يعني إلى نقطتين. قلت له بريطانيا في عندها مليونان من السلع.
جميل.
اللي بتفاخر فيها على مدى العالم بتقول عندها مليون أو مليون سلعة هي من طراز رفيع يمكن أن يقتنى ويكون جيد.
نعم.
فأنت ماذا عندك؟ عدد لي
غير الصوف.
غير الصوف. عدد لي شو عندها غير الصوف. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي نحن ما بننتبه لها أن الدولة حتى تكون دولة صناعية ليست هي الدولة اللي بتركب مصانع.
جميل.
أو بتجيب مصانع أو تستورد مصانع. أحسن. أو عندها قدرة تشتري مصانع، هاي ما تصنف صناعية. الدولة الصناعية هي التي تصنع المصانع.
جميل.
الدولة حتى تكون صناعية هي ما بتجيب مصنع وبتركبه، هذه خطوة جيدة، خطوة جيدة أن تتمكن من أن تشتري مصنعا وتركبه لأنك توفر فرص عمل وتوجد شيء في الداخل.
نعم.
لكن أنت ما بهذا تصبح دولة صناعية.
لا زالت
الدولة الصناعية هي التي تصنع المصانع وتصدرها.
جميل.
مثل اليابان، مثل إنجلترا، فرنسا، أمريكا، هذه دول صناعية. الصين الآن بدأت أيضا تصنع المصانع، بدأت يعني تتحول إلى دولة إلى دولة صناعية.
جميل.
فإذا أخي وضعك الثقافي، وضعك التقني، وضعك الاقتصادي، كثير يعني من 60-70% من المسلمين هم تحت خط الفقر.
نعم.
70% من اللاجئين في العالم مسلمون.
نعم.
فأيضا الوضع الاقتصادي دائما يجعلك منطقة نفوذ، يعني ضعفك الثقافي، ضعفك الاقتصادي، ضعفك التقني والصناعي، هذا الضعف في النهاية يجعل منك منطقة يعني أو بيئة ذهبية لنفوذ الآخرين.
جميل.
أنت الآن لما تريد أن تحفر بس. نعم. يعني تريد أن تدق وتد في الجدار أو تضع مسمار في الجدار.
نعم.
هل تدق هذا الوتد في أصلب نقطة في الجدار أم في أضعف نقطة؟
جميل.
في نقطة يسهل دقة
دكتور عبد الكريم.
نتيجة عفوا نتيجة الضعف الاقتصادي، الضعف الثقافي، الضعف الصناعي والتقني، سيكون لك قطعا ضعف سياسي.
جميل.
لأن السياسة هي كما يقولون فن الممكن. السياسة هي استثمار جيد وذكي، هذا إن أحسننا يعني التصرف السياسي.
نعم.
استثمار ذكي للموجودات.
جميل.
لما بتكون لديك موجودات ضئيلة لا تستطيع مهما كنت بارعا أن تكون سياسيا قويا وأن تتبع سياسات ممتازة وأنت تشكو من كل هذا الضعف.
أحسنت.
إذن ما دمت أنت بهذه الحالة، إذن عليك باستمرار أن تتوقع أن هناك تحديات خارجية وأن هناك نوع من التسلط الذي
جميل.
سيمارس عليك بطرق مختلفة.
جميل.
وهذا نحن أيضا ضريبة التخلف، اللي يعني أنت لما بتنام 400 500 سنة 600 سنة 700 سنة وبتستيقظ وتجد العالم غير العالم والدنيا غير الدنيا والناس غير الناس، فبدك تدفع ضريبة النوم الطويل الذي نمت
والتأخر يعني. في الاستيقاظ. إذن أكبر التحديات التي نواجهها هي تحديات داخلية، وتوجد تحديات خارجية لابد أن نأخذها بعين الاعتبار ونقول أنها موجودة فعلا. نعم. ونعرف كيف نواجهها. أيضا هناك قضية جدا مهمة، من الناس من يقول لن نستطيع أن ننهض إلا في بيئة خالية من التحديات، وفي الطرف المقابل من يقول لا بالعكس، أصلا هي التحديات هي التي تدفعنا نحو النهوض، والتحديات تكسبنا خبرة، والضربة التي لا تقسم ظهرك تقويك. هل نحتاج إلى بيئة بدون تحديات أم نحتاج إلى التحديات حتى ننهض بأمتنا من جديد؟
توينبي، أرلند توينبي، يعتبر أشهر مفكر أو أشهر مؤرخ إنجليزي في العصر الحديث.
جميل.
توفي في الستينيات تقريبا قبل 40 سنة، عمل كتاب مهم اسمه مختصر دراسة التاريخ في 5 أجزاء وترجم للعربية. ناقش الرجل قضية ما سماه بالبيئة الذهبية أو الوسط الذهبي.
جميل.
الوسط الذهبي، يعني أنت باستمرار يمكن أن تقول لديك ثلاث بيئات: بيئة رخاء.
نعم.
الذي كل ما تطلبه هو متوفر وجيد و يعني متاح، وتستطيع أن تكسب رزقك بأسهل الوسائل، وحتى لو ثلاثة أرباع يومك نائما واستيقظ ساعة لسنان خلال ساعة توسع حاجاتك. والبيئة الثانية الأخرى هي البيئة القاتلة، البيئة السوداء، خلينا نقول إذا لأن ثقافتنا الآن أو عصرنا عصر الألوان، البيئة السوداء هي بيئة مثل ما هو الآن موجود في بعض الدول الأفريقية، وأنا لما أذكر أفريقيا يعني أذكرها بألم لأن فيها عدد كبير من المسلمين، وفيها الناس أيضا البشر الذين فيها، الإنسان مهما كان يستحق التعاطف يستحق الرحمة.
نعم.
دائما أفريقيا بتقدم لك نماذج للبيئات المحطمة. الإيدز ينتشر في بعض الأماكن 60-70% من عدد السكان مصابون بالإيدز، بعضها يتجاوز هذه النسبة، حروب أهلية، قحط، المرتبكون، يعني في مآسي. في بيئة قاسية وصعبة يمكن للإنسان أن يصنع شيئا، لكن عليه أن يبذل جهودا هائلة مثل الذي يسبح ضد التيار.
جميل.
تيار قوي بسرعة 30 ميل ولا 40 ميل في الساعة.
نعم.
وتأتي أنت لتسبح ضد هذا التيار.
جميل.
يمكن أن تسبح، يمكن أن تصمد، ولكن لوقت قصير، ولكن معظم الناس لا يستطيع أن يصمد وإنما ينجرف مع التيار.
جميل.
بيبقى لدينا البيئة الثالثة وهي البيئة أو الوسط الذهبي.
نعم.
الوسط الذهبي ليس هو وسط الرخاء، ليس هو الوسط الخالي من التحديات.
جميل.
ليس هو الوسط الذي تلبى فيه كل الطلبات وتجاب فيه كل ليس هذا هو الوسط. لا، الوسط الذهبي هو الذي يوفر بنية أساسية للجاد، للمتعلم، للمتحرك، لصاحب الهمة، لصاحب الاهتمام، أن يكسب رزقه بسهولة ويعيش حياته بكرامة.
نعم.
لماذا؟ لأنه الكهرباء موجودة، الماء موجود، في قانون يحمي، في شوارع، في طرق، في اتصالات، في مواصلات.
جميل.
هذه بيئة، هذا وسط بشكل عام يعتبر وسطا ملائما. بتعبير آخر، وسط يتحدى ولكنه لا يعجز.
أحسنت.
وسط يتحدى، بمعنى الحياة ليست سهلة كما نتصور.
نعم.
وكل واحد يتصور أن الحياة سهلة هو الذي سيواجه الصعوبات بعد ذلك.
أحسنت.
الحياة ليست سهلة، في مشاق، في جهد، لكن الجهد الذي يبذل هو جهد مثمر وله نتيجة.
أحسنت.
وصاحب والذي يعمل يجد ثمارة، يجد ثمارة عمله. فإذا القول أنه نحن نريد بيئة بدون تحديات.
جميل.
بدون تحديات، هذا قول ليس بصحيح. هي هذه البيئة، هي أنا أقول على المدى القصير، البيئة التي فيها القليل من التحديات هي بيئة رائعة.
جميل.
لكن على المدى البعيد هي بيئة مأساوية.
هل يمكن أن ننقل هذه الفكرة إلى التربية، المحاضن التربوية، حتى ننشئ جيل قابل على تقبل التحديات على أنها مصاعب يجب أن يتخطاها ويجد المتعة بعد تخطيها؟ كيف ننقل ذلك إلى تربية أبنائنا؟
أسلوب التربية في الأسر وفي المدارس، أسلوب التعليم، والحقيقة أنا أشكرك على هذا السؤال، أسلوب التربية هو الذي يؤسس للعمل في البيئة الصعبة. يعني الآن لما في كثير من البيوت بتقول الأم إنه البنت هي التي تتولى موضوع الجلي.
جميل.
والبنت الفلانية تتحول إلى غسيل الصحون.
نعم.
والبنت الفلانية تتولى موضوع الكي، كي الملابس.
نعم.
وبتقول أيضا إنه البنت عليها أن ترتب غرفتها مثلا، الصبي عليه أن يساعد أباه في عمله، في متجره، في حقله، هو مكلف بتنظيف حديقة المنزل مثلا.
نعم.
يعني جميل. يعني يجب أن يشعر الطفل مهما كان أهله أثرياء أن عليه واجبات داخل الأسرة يجب أن يؤديها.
نعم.
عليه واجبات أحيانا إيصال إخوته أو أخواته إلى المدرسة أو المجيء بهم، يجب أن يشعر أنه في هذه الحياة له وظيفة وله دور.
جميل جميل.
في المدرسة أيضا يجب أن يشعر الطلاب أن النجاح ليس شيئا سهلا.
نعم.
يجب أن يشعروا أن الدراسة فيها صعوبة، هناك واجبات، هناك مناهج، هناك شيء من الإبداع يجب أن يمارسه الطفل أو الطالب، هناك شيء من التفكير يجب أن يمارسه. يعني يجب أن يفهم أن هذه الدراسة ليست للتسلية، وأنه إذا حصل على شهادة فقد بذل الجهد الجيد والملائم للحصول على هذه الشهادة. هذه قضية يعني مهمة.
في ختام هذه النقطة فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، أريد أن أنتقل إلى بعض الأسئلة، وإن كان الوقت أيضا قد أزف، إحنا دائما لا نتذكر الأسئلة إلا في آخر الحلقة. بس قبل ذلك آمل من الأخ الكريم أستاذنا المخرج الفاضل والرائع المتميز أنه يكتب معنا هذه العبارة أو يوجه الإخوة لذلك حتى تظهر للمشاهد الكريم على الشاشة. إحنا خلاصة ما تحدثنا به في هذه النقطة الأخيرة، يقول التحديات تصلب روح المقاومة، التحديات تصلب روح المقاومة، ولعل المشاهد الكريم يشاهدها أيضا على الشاشة حتى تكون هي عبارة عن ترتيب الأفكار اللي تحدثنا عنها في بداية الحلقة. تحدثنا عن نقطة مهمة أنه أهم أو أكبر التحديات اللي تواجه الأمم هي داخلية، وختمنا الآن بأن التحديات تصلب روح المقاومة، والبيئة الذهبية كما تفضلت دكتور.
يعني أنا ما أدري عندك وقت ولا لا،
أعطي لك نصف دقيقة حتى أنتقل بعد ذلك للأسئلة.
يعني أنا كنت بس فقط بدي
المخرج يقول حتى ولا نصف دقيقة. فسامحنا دكتور. إذا أريد بس أن أختم بسؤال بسيط وسريع من أحد الإخوة الكرام من مدينة الرياض، يقول أنا عندما أشاهد هذا البرنامج ترتفع همتي للرقي بذاتي وأتحمس أكثر، ثم يقول ولكني لا ألبث أن أفتر وتتراجع همتي إلى الوراء، وكأنه يقول أعطونا مع البرنامج جارنتي أو يعني إيش يسموه هذا الضمان حتى تستمر همتي إلى الأمام. كيف نوجه هذا المشاهد دكتور؟
هذه مشكلة عامة.
نعم.
يعني لما قاله عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، فنحن كلنا واقعون في هذه المشكلة. لما نجد شيء متميز، لما نجد فكرة جميلة، لما نجد ننصح بشيء تتوسب عزائمنا ونحاول أن نغير في حياتنا وفي أوضاعنا، لكن بعد مدة نجدنا فعلا نفقد العزيمة ونفقد. أنا أقول أنه الحل لهذا الموضوع أنه مجرد ما نقتنع بفكرة فورا نضع لها برنامج بسيط.
جميل.
يعني ما نضع برنامجا معقدا ولا صعبا.
جميل.
برنامج أنه والله أنا استفدت من هذا البرنامج أنه يجب أن نقرأ. إذا أنا بدءا من الآن سألزم نفسي بقراءة نصف ساعة في اليوم.
جميل. إذا لابد أن يضع برنامج بسيط وعملي وأن يبدأ به الآن. أشكرك على ذلك دكتور عبد الكريم. أنا دائما أضطر لمقاطعتك ولكن خلفي من هو بالمرصاد. قال الجدار للوسد لما تشقني، قال انظر من يدقني. أشكرك على ذلك. أشكر السادة الكرام المشاهدين، إخواني وأخواتي، استمتعنا معكم ونشكر حسن متابعتكم، ونلتقي أحبة مجددا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقوموا وانقضوا عنا غبارا ظل يعمينا،
فلنغسنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
فقوموا وانقضوا عنا غبارا ظل يعمينا،
فلنغسنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.